الحمد لله الذي أكرمنا بأنوار الوحي المنزل على قلب المصطفى وأثبت على ممر العصور في كل عصر من أمته أرباب صدق ووفاء. له الحمد على ما أنعم وهو حسبنا وكفى، وصلى الله وسلم على عبده المجتبى المصطفى سيد الحنفاء محمد بن عبد الله رحمة الله ونعمته المسداه، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه من كل منيب أواه، عرف الله فخافه ورجاه، وأطاعه واتقاه، وتولع بذكره تعالى في علاه، واستعد للقياه، وعلى ذلك قضى الحياة، فجاءته الوفاة على خير حال يلقى عليه الله سبحانه وتعالى، فحظي بسعادة الدارين وبما لا تعبر عنه الألسن ولا تطلع عليه الأنفس من قرة العين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومن كان عرضة لتلكم السعادة فما مقدار ما يلاقيه وينازله ويصادفه في هذه الحياة من مظاهرها المختلفة بما يكون فيها من أتعاب أو شدائد أو مكروهات تنزل بالناس لا ينفك عنها الأخيار ولا الأشرار، إلا أن الفرق بين الفريقين واسع وكبير، وكلها عند من تكون مآله إلى هذا الحظ الكبير كلها حقير وصغير، وكلها لا يساوي شيئا، كما دلت حكمتهم في قولهم لا خير في خير بعده النار، كما لا شر في شر بعده الجنة. فمن كان مصيره جنة الله فماذا يضيره مما عسى أن يلقاه أو أن يصادفه من تعب أو شدة، ومن كانت نهايته النار فماذا عسى أن ينفعه مما يمكن أن يلاقيه من متعة أو شهوة منقضية زائلة. حقيقة يجب أن ترسخ في العقول والقلوب، وإنما الحياة بالعمل على وفق الوحي الذي أنزله الذي يعلم السر سبحانه وتعالى في السماوات والأرض، أنزل هذه التوجيهات ولم يكن متأهلا لحملها إلا قلب خير البريات الحبيب الشفيع الذي كان وجوده وولادته في شهر ربيع، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأهل اتباعه وعلينا معهم وفيهم. كان ذلك القلب محط الإنزال، وكانت تلك الذات محل الختم للإرسال. ختم الله الرسالات بسيد أهل الأرض والسماوات، وحمل الأمانة الكبرى فأحسن الأداء لها سرا وجهرا، فنحن ننعم بأسرار تفضل الله علينا بمحمد الأفضل صلوات ربي وسلامه عليه، من هذا المنهاج والدلالات التي أحدثت فينا ترقيات واعتلاءات، وأحدثت فينا تحصيل حقائق من العنايات والرعايات الربانيات، وتنوعت بذلك فينا مظاهر السعادات والتوفيقات والتأييدات الربانيات فالحمد لله على كل ما أبرز وعلى كل ما يبرز من ألطافه الخفية وأياديه السنية ونعمه العلية ومنحه الكثيرة الجلية. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، أتمم علينا النعمة ولا تجعلنا ممن ضيع الشكر بما يعترضه في هذه الحياة من دواعي يأس أو إعراض أو غفلة أو تبديل أو تحويل أو خروج عن سواء السبيل. ولقد تلونا آيات الله علينا فيما يتعلق بإقامة الأسر والعلائق بيننا في المجتمعات، فوجدنا الإرشادات والتوجيهات والتنبيهات، وكلما أقام أي فكر بشري قانونا يسمى بقانون الأسرة فخالف فيه ما شرع الحق الذي خلق الفرد والأسرة وخلق الذكر والأنثى وعلم السر وأخفى، تحول إلى قانون عسرة بلا شك. فكانت قوانين عسرة كثيرة جرت إلى الناس مشاكل كبيرة، وهكذا مختلف القوانين. والعقل تحت كل قانون من قوانين الأسرة هذا والأحوال الشخصية يرون كثيرا من مظاهر الحيف والاعتداء والخروج عن سواء السبيل وعن العدل، ولكن يصفقون بأيديهم لا يعلمون ما يصنعون أمام تلك الشؤون المفروضة بشيء من التيارات التي تأتي يمنة ويسرة. يقول سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا، وفي القراءة الأخرى أن يصلحا بينهما صلحا. الصلح خير. إذا بدت أمارات التفارق أو التباعد أو نيل التعب من خلال العلاقة الزوجية، فمبادرة كل من الطرفين الرجل أو المرأة لتدارك الأمر والعيش على نصيب من التفاهم ونصيب من الوفاق والتعاون، ذلك خير. امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا، فيعطي الرجل لزوجته شيئا من المال أو غير ذلك على أن تتخلى عن قسمة في الليالي بأن يكون بليلة ثلاث ليال أو ليلتين أو أربع أو ما إلى ذلك مما يتعلق به، أو أن تتخلى عن تكليفه بالنفقة في وقت شحة الموارد عليه ووجود غنى عنها عندها. فإن أحوال الناس تختلف من ظرف لآخر، تشريعات الحق جاءت مستوعبة للظروف كلها، فقامت بذلك مظاهر الخير في الأمة، فعاشت الأسر في كنف هذه الشريعة عيشة شريفة لا يكاد أن يكون فيها التعب والإشكال إلا من حيث التقصير في حسن التطبيق لإرشادات العلي الكبير جل جلاله وتعالى في علا. إن امرأة خافت من بعلها نشوزا ترفعا عليها وإعراضا عنها ميلا إلى غيرها فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا، ما بأن يعطيها شيء أو تطلب منه أن يبقيها في عقده متنازلة عن شيء، فلا حرج فيما قام من هذا الصلح، والصلح خير كله إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. والشرط كذلك، قال أن يصالحا بينهما صلحا، ف فيتصالح على شيء مما يديم بينهما خيط التفاهم والتعاون وإبقى نصيب من المودة أو حسن العشرة، فإن خير الناس عند الله أحسنهم معاشرة. يقولوا صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، كما أن خير النساء خيرهن لأزواجهن. والصلح خير من أن تؤول الأمور إلى التفارق وإلى التباعد ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. وأحضرت الأنفس الشح، ولما كان عند سيدنا رافع بن خديج بنت محمد بن سلمة فكره منها شيئا فأراد أن يفارقها ويتزوج، فقالت له: لا تفارقني وأبقني عندك واقسم لي ما شئت، تجعل لي بالليلة ليالي عند الأخرى وتجعل عندي ليلة. فقبل منها ذلك، فأنزل الله أن لا حرج في ذلك، إن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصالح بينهما صلحا. وترى نطاق التوجيه يحمل الأحوال المختلفة، من رغبة الزوجة أحيانا أن تبقى في ذمة زوجها فتتسامحه في شيء فيبقى تحت سماحها، فإذا رجعت وجب عليه أن يعود إلى العدل في القسمة التي فرض عليه العدل فيها، هي قسمة النفقة والمبيت فيما يملك من مثل المبيت والنفقة. فإذا سامحته فله ذلك، فإذا تعذر عليه القيام بالأمر فليسرح بإحسان، فليسرح بإحسان حتى لا يبقى مجال للإيذاء ولا للإضرار. لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تطلقها مع إمكان استقامة الحياة والمعيشة على وجه مقبول طيب. فرب النفوس الذي هو أعلم بشؤون عباده رتب هذه الترتيبات الدقيقة، جعل فيها تناولا لكل ما من شأنه أن يصلح وكل ما يمكن تقويمه. فإذا تعذرت الأمور فالأمر كما يأتينا في الآية: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. لكن لا تبقي الأمر على إمساك بإضرار، ولا تجعل الفراق إلا فيما سماه الحق بإحسان أو تسريح بإحسان. والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح، فالشح ملازم لها، وقد يسمح الإنسان في حالة أو عند سماع وعظ بأمر ثم تنقلب عليه نفسه ويخرج عن ذلك. فأعدوا عدتكم لهذه النفوس ولاحظوها وراعوها، ففي وقت سماحها ووقت رضاها اغنموا ذلك، وما عدا ذلك فرتبوا الترتيب. إن قدرت على أن تفي بالعدل فهذا واجب، وإلا فالتسريح بإحسان. ولا تبقي المرأة لا معلقة ولا مظلومة في حقها، فإن رغبت في البقاء معك مع مسامحة في نفقة أو في قسمة فلها ذلك، ولك أن تقبل ذلك ولتعيش على هذا النمط من التفاهم والتعاون. فإذا تقلبت الأمور وما تيسر ذلك ولم يكن في نفس الزوج استعداد للقسمة ولا عمل حل بإعطاء شيء يرضي أو استعمال أي أسلوب يقيم العلاقة، فتقلدت أمامهم الأبواب، إما لضعف عند الاثنين وعدم مسامحة عند كل منهما بأن تمكن شح كل واحد على ما يهواه أو على ما يريده، ولم يجدوا من يحسن التأليف بينهم، فالحل بعد ذلك التسريح وربطه الله بالإحسان، وأول الإحسان ربط به المتعة، وإذا طلق فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، قال ترجم عن الإحسان وعن المودة، ولا تجعلوا الفراق لمجرد غضب ومنافرة ومزاعلة ومباغضة ومباعدة، ولا عاد أراك ولا تراني ولا أكلمك أتكلمني. لا تنسى حق العشرة ولا مكان بينكم، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فلا تنسوا الفضل بينكم. هكذا علم العقل. ولذلك وجدنا من إحسان هؤلاء المحسنين من إذا وصل به الحال إلى ترجيح الطلاق فطلق بإحسان تستمر نفقته بعد الطلاق كما هي قبل الطلاق. كان من أمثال الحسن بن علي ينفق على مطلقاته كلهن حتى تستغني إحداهن وتتزوج آخر، وإلا فهو المنفق عليهن كأنهن في عصمته وفي عقده من إحسانه، وهذا التسريح بإحسان، ومن حسن تربيته عليه رضوان الله. قال وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا في التعامل بينكم، وإن تحسنوا في القيام بالإصلاح، وإن تحسنوا لبعضكم البعض، وتتقوا الحيف والجور والظلم والاعتداء، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، وسيجازيكم ويحسن جزاءكم. ثم قال في مختلف الشؤون لن تستطيعوا أن تقيموا ميزان العدل بين النسوة إذا تعددت نساء أحدكم، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء العدل المطلق، لكنه كلفنا بما يدخل تحت حيز القدرة، وجميع تكاليف الحق ما تجي للمكلفين إلا بما دخل تحت نطاق القدرة والاختيار، ولا يكلف من أحدا فيما خرج عن اختياره ولا فيما عجز عنه. ما جاء هكذا، مع أنه له أن يفعل بخلقه ما يشاء، لكنه أراد برحمته ألا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فيعطي أولا ويمكن ثم يكلف. هكذا كانت معاملته لعباده، فما أرحمه من رب جواد كريم. قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، خصوصا في ميل القلب وما تعلق به، وكثير مما يترتب عليه من نظر وأسلوب نظر وحديث وأسلوب حديث وكلمات ونوعيات كلمات وحركات وأنواع حركات إلى غير ذلك مما لا يحصى. قال الحق أنا سموح، سأسامحكم إذا قمتم فيما كلفتكم به مما أقدرتكم عليه، سأعفو عنكم فيما لا تقدروا عليه، بل وهناتكم أيضا فيما قدرتم عليه إذا راجعتم أنفسكم وغفتم من يقومتم، أنا أيضا أغفر وأسامحكم فيها كما تدل الآيات عليه. قال تعالى وإذا كان الأمر هكذا سلطت عليكم من الطبيعة ما لا تستطيعون العدل فيه، فليستم تملكون ميل قلوبكم ولا زمامها بأيديكم، ولكن تملكون مثل الجسمة في المبيت، تملكون مثل الجسمة في النفقة وما إلى ذلك، فإذا لم تحصل لكم مسامحة من واحدة منهن فاقسموا واعدلوا حتى تسامح عن طيب نفس منها، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يقول فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، ليست مزوجة ولا مطلقة، لا هي مطلقة ولا مزوجة، لا ذات بعل ولا غير ولا متزوج ولا غير متزوجة. وجاء في معنى كالمعلقة كالمحبوسة، فلا تميل كل الميل مع من مال قلبكم إليها أو زادت محبتكم لها بحيث تترك الأخرى كالمعلقة. لا، قال هذا ما يجوز، ما أبيحه لكم، ما أحله في شريعتي، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، تشفية لغيظ نفس وإرادة انتقام أو مضارة أو لأي سبب من الأسباب. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، تريدون أسفار طويلة وبدون القرعة تحملون واحدة وتتركون الأخرى. اقرعوا من خرجت قرعتها فخذوها أو أبقوهن كلهم أو أحملوهن كلهم. فإذا أردتم سفرا نقلا فلا قرعة، ولكن رتبوا الترتيب، أما خذوهن كلهن أو استرضوهن كلهن، وهكذا بحسب ما شرع الحق تبارك وتعالى. يقول فلا تميلوا كل الميل إلى بعضهن فتذروا الآخريات كالمعلقة، فتذروها كالمعلقة، هذه الحماية للحقوق. وما عاد خلى سبحانه وتعالى حق للرجل ولا المرأة، أعطى كل واحد حقه وهو رب الكل وإله الكل جل جلاله. قال وإن تصلحوا في شؤونكم وتقاربوا المسألة وتتقوا هذا الميل المبرض المضر المؤدي إلى ترك بعضهن كالمعلقة فإن الله كان غفورا رحيما. راجعوا أنفسكم وارجعوا وسيسامحكم. أما فيما لم تقدروا عليه ولم يدخل تحت اختياركم فقد سبق عفوه. ولكن في هذا أيضا ما يحصل منكم أحيانا، إذا راجعتم أنفسكم وحاسبتم ورجعتم صلحتم الأمر فإن الله كان غفورا رحيما. يقول سأسامحكم فيما مضى وسأعفو عنكم فما أرحمه وألطفه من رب رؤوف بعباده جل جلاله. وإن يتفرقا ما بقي وجه للصلح والتقريب أبدا ولا للوفاق بأي وجه. يتفرقا يكون بينهما الطلاق والتسريح بإحسان، يغني الله كلا من سعته. قال أنا ربكم أحسنوا وأنا الغني الواسع، أي واحد منكم لم يضار الآخر ولم يعتدي عليه ولم تسوء نيته فأنا الواسع الغني الحميد سأغنيه وسأكفيه وسأيسر له في حياته ما يسد حاجته وما يقر عينه وما يكفيه الآخر. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، يغني كل واحد من الزوجين من سعته التي لا حد لها. فيغني الرجل الذي لم يطلق اعتباطا ولم يطلق مضارة ولم يطلق للأذى وما طلق إلا للحاجة بإحسانه، يغنيه بامرأة أخرى يصلح حاله معها وتستقر حياته معه حياتها معه وحياته معها، ويغنيه بمال ورزق. وكذلك يغني هذه الزوجة التي لم تتسبب في الطلاق بإيذاء ولا تقصير ولا خروج عن الحد ولم تكن لها نية سيئة، يغنيها برجل آخر خير لها من هذا يصلحها ويصلح أمرها. وهكذا ولما شكا سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا أبا بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت عليه حفصة فلم يرد عليه، يقول لعل الله يبدله زوجة خيرا من زوجتي من ابنتك ويبدل ابنتك زوجا خيرا منه. فأبدل الله سيدنا عثمان برقية بنت النبي، وأبدل الله حفصة بمحمد رسول الله خيرا من عثمان. وهكذا وقد وجد على سيدنا بكر أشد، لأنه عرض على سيدنا عثمان بن حفصة، كان يبحثون عن أهل التقى لبناتهم، يبحثون عن الأكارم الأخيار لبناتهم، فوجد سيدنا عثمان قال له أن بدالي أن في هذه الأيام ما أتزوج. وجد قليل حفصة سيدنا بكر سكت ساكت ولا قال كذا ولا كذا، كان وجدتي أشد. فلما خطب رسول الله حفصة وقبل سيدنا عمر، حصل سيدنا بكر قال: يا عمر، إنما سكت ذاك اليوم لما قد أعلمني رسول الله أنه يريد أن يخطبها منك. هلا أخبرتني؟ قال: ما كنت لأفشي سر رسول الله، من بين أمانة ولا بطبطب كما يفعل كثير من الددددد، يلقط كلمة من هنا ومن هنا يسمعها منك في شارع ولا في مسجد ولا في بيت ولا في سيارة، ويقع هو وحده إذا عم أدري كم حقها المقدار الرسالة الله يبلبل. لكن حياة النبي والصحابة مبنية على تقوى وأدب واحترام. قال: ما كنت لأفشي سر. ما النبي ما قال له سر، ما قال له تقول لحد، ما قال له تقول، ما لكن يعرف أن أمثال هذه الأمور لا هي ما هي للإذاعة ولا للإشاعة، أمور خاصة وشخصية يجب أن تحترم وتصان، ما هي بلبلة بين الناس. قال: ما كنت لأفشي سر رسول الله، ولولا أني علمت الرسول صلى الله عليه وسلم لكنت رغبت في بناديك. فذهب عنه ما كان يجده على أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يقول: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. وفي الغالب ما يحصل فراق بين زوجين، فيكون أحدهما قد اتقى الله في شأن العلاقة وأحسن وبذل ما في وسع، إلا ومستقبل حياته يزدهر بخير قدير وعناية من الله وفيرة. إلا إن كانوا مفسدين كلهم وكل واحد متجاوز للحد. ففي الغالب أن جزاء أمثال هذه الأشياء يتعجل منه ما يتعجل في الدنيا قبل الآخرة. ولذا تجد الذي يقهر بنت أو زوجة أو حد ضعيف عنده في البيت، روح تأمل حاله، تحس الكدر في حياته، تحس المشكلة، يجلس بين الناس حتى وقت الفرح وهو مهموم، مهموم، لأنه كدر على قلوب ناس ضعاف مساكين، إما مرأة ضعيفة أو بنت أو أحد من أسرته تجبر عليه وتكبر، روح بتحس الكدر في نفسه بيلحقه على طول، ما بيخرج من البيت لو الكدر وراه، لأنه كدر على الناس بغير حق. وهذا من جملة ما تتعجل آثار جزاؤه في الدنيا قبل الآخرة، خلاف المحسن الذي يقهر نفسه خشة من الله وخوفا على أن يمسك لسانه عن اللفظ البذيء والسيء ويخرج الكلمة الطيبة ويبتعد عن تقطيبات الوجه وعبوسته. لابد انظره، تجدها في حاله، تجدها في قلبه، تجدها في مستقبله تأتي، وتكاد الدنيا أن تكون دار جزاء. وهكذا فيما يذكر في ما شيء يتعلق بهذا المعنى من أحوال الناس: كانت امرأة صالحة عند رجل ممن أحضر نفسه الشح، فكان بخيل، وكان غني ولكنه بخيل، صحيح بخيل، حتى قربت له ليلة دجاجة مشوية والخبز، فإذا بداق يدق الباب، قال: انظري من بالباب. سائل مسكين قال: جايع له مدة من الطعام، نعطيه من هذا؟ قال: لا، قال: برع، روح، الله كريم، ماشي عندنا، ابعد. هي متأثرة، مرأة صالحة متأثرة، وعندهم زايد طعام وطيب ويعطون المحتاج. راح مرت أيام، فارقها، طلقها، بعد مدة تزوجت برجل آخر. في ليلة قدمت دجاجة مشوية وفوق خبز مثل هذا، إلا وطارق يطرق الباب. لكن قد تغيرت الأحوال، حال الرجل مش مثل حال الرجل هذا، صار تناسب مع الرجل. قال: انظري من بالباب. قالت سائل: يا سيدي، خذي خذي هذا، اعطيه اياه، صلح لنا ثاني يوم اخر، خلاص. فرحت اخذت الطعام، لكن لما ناولت السائل عند الباب لمحته فرجعت وهي مرتجفة. مالك بك شيء؟ قال لك شيء هذا السائل؟ رأيتي منه شيء؟ قالت لا. ما بي وجهك متغير؟ قالت إنما كان ذلك لأن هذا لما لمحته كان زوجي أول. قالت هذا السائل كان زوجي وكان غني في البلد، من أغنياء البلد المشهورين، وذكرت واقعة حصلت لي معه. ما هي؟ قالت أيام كنت معه في ليلة مثل هذا الوقت جاءنا سائل وقد قدمنا دجاجة بمثل هذه الأوصاف، ورده خائب وطرده من عند الباب وما أعطاه شيء. فتعجبت كيف هو الآن صار سائل، معناته يقعد فقير وأفقره الله. ضحك قال فين بيتكم الأول كنت؟ قالت محل كذا. قال تدرين من ذاك السائل اللي جاك مثلا؟ قال أنا ذاك السائل، أنا كنت فقير وكنت تلك الأيام ما أملك شيء وما عندي غدا، وأنا جيت وأنا رجعت من عند بابكم مكسور، هذا زوجك في الأرض كثر قلبي لكن الله جبرني محول حالي وأنا ديهمني وأن جيب في صدق شوي. خلاص خلص إن شاء الله من زوج الشحيح البخيل من قبل أن يفتقر، وجابش إلى محل يتناسب ويتلائم لأنك صبرتي لأنك أديتي حق العشرة. وهكذا تمتلئ الحياة بأمثال هذه الأمثال، ولكن الذي يعتبرون قليل لله عامله وأبشر ثق، لكن بس أحسن المعاملة معه من فوق وثق الدنيا والآخرة بيده، الظاهر والباطن بيده، الحس والمعنى بيده، القلوب والقوالب بيده، ما يفقر إلا هو ولا يغني إلا هو ولا يسعد إلا هو ولا يشقي إلا هو. أحسن معاملته وذك وأبشر. ولذا كرر علينا بعد قال وكان الله واسعا حكيما، ما تثقون بي أحسن المعاملة معي ولا تعتدوا على بعضكم البعض. أتبعها مباشرة بقوله ولله ما في السماوات وما في الأرض، ما تعقلون؟ ما هذه الظنون التي تحملكم على الاعتداء على بعضكم البعض وعلى الوثوق بغير الله؟ قال ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، كل أمة أنزلنا عليها كتاب من السماء على يد رسول أعطيناهم هذه الوصية، وإياكم ووصيناكم أيضا من بعد من اتقوا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أحسنوا تقوى عالم الخفيات، أحسنوا تقوى رب الأرض والسماوات، لا تغركم الشهوات ولا دعوات الأهواء ولا أقاويل أهل الضلال على ظهر الأرض. الذي قوله الحق واحد هو الواحد جل جلاله، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في السماوات والأرض، فثقوا به وبكلامه وبحكمه ولا تغركم هذه الحياة ولا شيء في السماوات ولا في الأرض، لأن ما في السماوات والأرض لله، ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. وإذا كفرت إيش ينقص من ملك الله؟ إيش يخرج من قبضة الله؟ إيش يفوت على الله؟ إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عن العالمين. قال وإن تكفروا فإن لله ما قلنا لكم وقلنا للأمم قبلكم كلهم، إن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. كررها ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. فإذا أحسنت المعاملة فللذي له ما في السماوات وما في الأرض، وإذا تجنبت الكفر والعصيان فلأجل الذي له ما في السماوات والأرض، وإذا استغنيت وتوكلت فعلى الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لكررها ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. أقبلتم أم أدبرتم؟ أطعتم أم عصيتم؟ آمنتم أم كفرتم؟ وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. وهو صعب عليه من على ظهر الأرض يبعدهم ويطهر بعدهم وناس آخرين. قالوا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وما يعبر العرب بآخرين لأن كان آخر وأخرى إلا من كان من نفس الجنس، يعني ناس من، لكن صفتهم غير صفتكم، كما قال في الآية الأخرى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. أنطق الله أرض كما جاءنا في الخبر يتنازعون عليها أناس، فأظهرها الله عبرة، يتنازعون فجو فوق الأرض يقول هذا لي هذا لك، فصاحت الأرض تقول يسمع الصوت تقول قد ملكني قبلكم ممن اسمه أحمد فقط 70 واحد من غير الأسماء الأخرى، من اللي اسمه أحمد 70 واحد قد ملكوني وروحوا كلهم، هم تحت الأرض ما تحت منهم فوق الأرض من غير الأسماء الأخرى، وأنتم اليوم تصلحون النزاع لها بترجعون تحتها بعد شوية. أحسن لكم تقوى الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا: وكان الله على ذلك قديرا، لا إله إلا هو إليه المصير. ولا بد أن نرى العجب، والله يبعث القلوب على الاعتبار والإدكار. إذا رأينا تسلط كفارا أو فجارا فأعلم أن خللا منا، خللا منا في إقامة شرع الله تم بيننا، ومع ذلك كله فيجب أن نقوم بما نستطيع وأن ننتهض، ولا بد أن ينهض الله عزائم وقلوب إن شاء الله تبارك وتعالى. كم يسمع الناس اليوم عن حصارات وأذيات وضربات على المسلمين في غزة من غير شك موجبات إسرافاتنا استبدالنا القدوة، استبدالنا القدوة برسول الله إلى القدوة بالكفار والفجار، إهمال أعداد كبير منا للصلوات المفروضة في بلداننا وفي غزة وفي غيرها حتى مع الشدائد، ترك زكوات، تجاهر بمحرمات، هذه أسباب واضحة قوية. ومع ذلك كله فقد تعبدنا الله تعالى برحمة المظلوم والمنتهك، حرمته ومساعدته بما نقدر عليه والتوجه إليه سبحانه وتعالى، وهو يجعل من كل ذلك: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والمسألة ما هي خاصة بأهل غزة ولا أهل فلسطين وحدهم، أنا وأنت وأهل لا إله إلا الله في الشرق والغرب، هذا جزء منهم وعضو من أجسادهم، إنما يفعل ذلك لتنبيه الكل وتذكير الكل ولتحيا قلوب الكل وتدرك الحقيقة وترجع إلى رب الخليقة وتستمسك بالعروة الوثيقة. كم جربوا من شان هذا الظلم وحده والاستبداد الواقع هناك، كم جربوا، كم مظاهرات قد قامت من خلال بداية ما انتهكوا الحرمات واعتدوا إلى الآن، مظاهرات، مؤتمرات، مصايحات، هتافات، شعارات، مجلات، التجاءات إلى أصناف، تحزبات، تكتلات، وبيستمر في التجربة. فين الخلل؟ في خلل. أبطأ الفتح على الصحابة أيام، قالوا في خلل عندنا، رجعوا أنفسهم ما حصلوا ترك واجب ولا فعل محرم، يتفقدون في السنن، قالوا سنة السواك مهملة في الجيش، سنة السواك سنة نبوية، أمر الجيش أن يهتموا بالسواك، قطعوا أعواد الأراك وأخذوا يستاكون، في اليوم الثاني انتصروا.
نصرهم الله
جل جلاله وتعالى في علاه. طيب نحن نجلس 40 سنة 50 سنة مش 4 أيام ولا 40 يوم ونكرر نفس التجربة، التجانا إلى ذا وذا 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 ماشي فايدة. طيب ما نصدق في الالتجاء إلى فوق؟ وكيف يكون الالتجاء إلى فوق مع إصرار على المخالفات مع إهمال للسنن مع خروج عظمة الحق ورسوله من القلوب؟ كيف يكون الالتجاء إلى فوق؟ جربوا كل الوسائل، طيب يكفي فشلها 2 سنة 40 سنة فاشلة، طيب وبعدين منين الخلل؟ ارجعوا إلى الالتجاء الصحيح، ارجعوا إلى المسلك القويم الذي يحيي الله سبحانه وتعالى به من شاء. الله قديما قال الذين يخافون من رجلين، من الذين يخافون أنعم الله عليهم من قوم سيد موسى، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموا فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فجاء الخلل قال لم يدخل أبدا ماذا فذهب أنت ربك فقال لنا قال فإن محرمة 40 سنة يتيهم بالأرض، هذه مخالفة واحدة وحكم 40 سنة ما عادش دخلها، تيه في الأرض 40 سنة. ودل لما إننا أمة محمد ولا مش مخالفة واحدة، كم مخالفات كم مخالفات، وإلى أن رجعنا أحيانا حتى نتقاتل بيننا البين ونحن أمام الفتن وأمام تسلط الأعداء، منين جاء هذا؟ فالله ينقذ، الله يرد علينا حقائق الإيمان به وبرسوله، حقائق الالتجاء إليه جل جلاله وتعالى في علاه. لو إذا عجت مساجدنا ومساجدهم وصاحت على الواحد الأحد رأينا أثر ذلك في اليوم الثاني، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، لكن لابد أن يحصل التمحيص وتجد الأمور بتقدير العزيز العليم القادر جل جلاله حتى ينتهي كل شيء إلى أجله، ولله الأمر من قبل ومن بعد. والسنة هذه واحدة، في الآيات اللي تكلم فيها مع اليهود وبسطهم الهيمنة على بعض بقاع الأرض وعداهم ومقاتلاتهم قال وإن عدتم عدنا، عدتم عدنا وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، لكن هذه سنة الله تبارك وتعالى في الحياة. فمن يستمسك بحبله ويعتصم به ويهتدي بهديه يكون معه، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اللهم انصرنا والمسلمين، والطب إخواننا في غزة وفلسطين، والطب إخواننا المسلمين في هذه البقاع التي يؤذون فيها ويخوفون فيها، تنتهك حرماتهم فيها، تمنع عليهم ضروراتهم وحاجاتهم. يا حي يا قيوم يا رب الكل، ادفع شر أعدائك أعداء الدين، ولا تبلغهم فينا مرادا ولا في أحد من المسلمين. يا الله تداركنا والمسلمين، واغثنا والمسلمين، وعجل بيقظة القلوب لتؤوب إليك ولتقبل عليك ولتصدق معك، فتحل نصرتها لك من فتحل نصرتكم نصرتك لهم. يا أرحم الراحمين، اجعلهم من أهل الصدق في نصرتك ونصرة رسولك، وأيدهم من عندك بنصرك العزيز المؤزر. يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، دعوناك ورجوناك وأملناك، لا خيبت رجاءنا يا من لا يخيب رجاء الراجي، ولا رددت دعانا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، أصلح لنا والمسلمين شأن كله، والحمد لله رب العالمين.